أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حدما، والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أيام الله، والحديث متصل عن مملكة غرناطة وعلى نهاية الدولة الإسلامية في غرناطة. الملك أبو الحسن الذي كما رأينا تزوج من ابنة عمه عائشة الحرة، وأحب واحدة من السبايا كانت نصرانية وأسلمت، وتسمت باسم ثريا، كان يطلق عليها ثريا الرومية ويطلق على عائشة الحرة لتفرقة بينها وبين ثريا من ناحية، ولشجاعتها ومواقفها النبيلة التي سنأتي على بعضها بإذن الله رب العالمين. وذكرت أن الزواج من النصرانيات كان منتشرا بين الطبقة الحاكمة في الأندلس والأمراء والوجهاء، وخرج أبناء النصرانيات لأن هؤلاء ينشغلون بالحكم وبأعمالهم ويتركون التربية تماما للأمهات، فخرج الأبناء يتكلمون باللغة القشتالية ويقلدون القشتاليين في ملابسهم وفي طريقة كلامهم وفي غير ذلك. ولا شك أن ذلك كان له الأثر أيضا على عدم ولاء هؤلاء الولاء الكامل للإسلام، ليس كلهم ولكن الكثير، لكن الكثير منهم. سلطان أو الملك أبو الحسن تقدم في السن مع صغر زوجته الجميلة ثريا، فصار يعني أداة طيعة في يد زوجته الجميلة الصغيرة، التي كانت بدورها كثيرة، كانت بدورها كثيرة الأطماع، كثيرة الأطماع، ولها نفوذ قوي في قصر غرناطة. استمدت هذا النفوذ من ضعف الملك أبي الحسن أمامها، وأنجبت ولدين سعد ونصر، وبالطبع كانت تريد الملك لأحد هذين الولدين، لكن الابن الأكبر لعائشة كان هو ولي العهد وهو أبو عبد الله محمد، لكن هي بذلت كل ما في وسعها من مكر وخديعة ودسائس لتصل إلى مرادها من أن يستبعد ولي العهد وأن يتولى ولاية العهد ولد من أبنائها. ووصلت بهذه الدسائس وبإغواء الملك إلى أنه ابتعد تماما عن الأميرة عائشة وأثارت الحظوة والنفوذ والكلمة لثريا الرومية، وولي العهد أبو عبد الله محمد أكبر الأبناء. فهذا ولي العهد هذا حاولت ثريا أن تستبعده كما سنرى، لكن أشراف غرناطة كانوا يؤثرون أبا عبد الله محمد ابن عائشة الحرة على أبناء ثريا، لكن ثريا لم تيأس، فما زالت وراء الملك الذي تقدم في السن حتى أبعد عائشة وولديها تماما عنه وعن كل رعاية منه، بل وصل المكر من ناحيتها والظلم من ناحيته أن أصدر أمرا باعتقال زوجته وولديه. وصل به الأمر أن يعتقل زوجته عائشة وولديها في قصر محصن بعيد عنه وعليه الحراسات. لا شك أن هذا أثار غضب علية القوم والأشراف في غرناطة الذين كانوا يؤثرون عائشة أميرة الشرقية وولديها عن ثريا الرومية. فانقسمت غرناطة إلى قسمين، فريق يؤيد عائشة وولديها وفريق يؤيد ثريا وولديها. ولا شك أن النفوذ كان لثريا، كان لثريا لحظوتها عند الملك، فالفريق المؤيد لثريا كان هو له النفوذ وله السلطة، لكن اشتد يعني الغضب على الملك أبي الحسن وعلى ثريا التي صارت هي الآن سيدة غرناطة الحقيقية، فصارت لها الكلمة وصار لها النفوذ وصار لها الأمر وصار لها النهي، والملك يستمع لكلامها، واعتقلت عائشة وولداها، وكما وصل بها الأمر أنها حرضت الملك على قتل ابنه ولي العهد، فهذا أمر عجيب يعني أن يستبعده وأن لا يرعاه وأن يعتقله هو وأمه وأخاه، لكن أن يصل الأمر إلى محاولة قتل ابنه فهذا أمر الحقيقة عجيب وعليه علامات استفهام كثيرة. لكن عائشة وكما ذكرت الحرة ولها مواقف كثيرة لم تستسلم، لما علمت أن هناك مكيدة للفتك بابنها الكبير فتواصلت مع أنصارها ومع قومها وفي مقدمتهم بنو سراج أو بني سراج أقوى أسر غرناطة، وأخذت تدبر معهم كيف تقاوم وكيف تفر من هذا المعتقل. وأبو الحسن الملك لم يغفر لبني سراج وقوفهم مع الأميرة عائشة، وقررت الأميرة عائشة بمعاونة قومها أن تفر تهرب من هذا المعتقل وبأية وسيلة. وبالفعل في العام 87 بعد 800 استطاعت الأميرة عائشة أن تفر مع ولديها بمعاونة بعض الأصدقاء والمقربين، والرواية الإسلامية تقول إنها يعني لم تفر مع ولديه، لكن الرواية القشتالية تقول إنها فرت معهم من المعتقل. فاستطاعت أن تهبط من معتقلها من هذه الأسوار العالية مستخدمة أغطية الفراش، بأن قيدت الأغطية بعضها في بعض للنزول من نوافذ البرج العالي المعتقلة فيه وولديها، وبالفعل استطاعت أن تهبط ولديها، ثم نزلت هي واختفى الجميع في الظلام. كان ينتظرهم بعض الخدم بالخيول على ضفة النهر، واختفت الأميرة وولداها حتى قويت دعوتها وانضم إليها الكثير من غرناطة. أين ملك قشتالة؟ يراقب الأحداث، يراقب الأحداث، لا يتوقف عن مهاجمة الصغور الإسلامية، ويراقب الأحداث ويستغل فترات الضعف والتنافس على الحكم والحروب الأهلية في إسقاط الصغور المتاخمة لغرناطة صغرا وراء صغر. لما يعني استغل فرصة الحرب الأهلية فما بين أنصار عائشة وبين أنصار سورية، فقرر أن يبدأ الهجوم على غرناطة، غرناطة نفسها، وكان يكظم غيظه من وقت أن استولى أبو الحسن على قلعة الصخرة كما رأينا، على الرغم من الهدنة التي بينه وبين أبي بين غرناطة بين وبين غرناطة، فسير جيشا كبيرا وبدأوا بمهاجمة مدينة الحامة، وكانت مدينة غنية مشتهرة بحماماتها، كان يأتيها الملوك والأمراء وعلية القوم إلى هذه المدينة، لكن استطاع القشتاليون أن يفاجئوا الحمية ودخلوها، وقاوم أهلها بشراسة لكن استسلمت، وقعت في النهاية، وأمعن القشتاليون أسرا وقتلا بشراسة في هذه المدينة، وسقطت هذه المدينة في العام 87 بعد 800. أنا أقول لك أن الأحداث سريعة، وأنا أحاول أن أتوقف عند رؤوس الموضوعات لأنها طويلة. الملك أبو الحسن صارع بقواته لاسترداد مدينة الحمة وحاصرها، ولكن لما علم أن ملك قشتالة يتقدم لإنقاذها فإنه تراجع. تحول القشتاليون إلى مدينة لوشة، على مقربة من مدينة الحامة، وحاصروها ودافعت عنها حميته أيضا أعظم دفاع بقيادة الأمير علي العطار، الذي كان على الرغم من تقدمه في السن كان من أشجع فرسان غرناطة في ذلك العصر. وسارع الملك أبو الحسن لإنقاذها، والتقى الفريقان، وانتهى الأمر بخسارة القشتاليين في الرجال وفي العتاد، واستولى المسلمون مما استولوا عليه في هذه المعركة بالأنفاط، وهي قريبة من المدافع وهذه لها دور في حصار المدن وفي فتح المدن، كما لعلي أعود إليها مرة ثانية. في أثناء تلك المعركة تأزمت الأمور في غرناطة ما بين الملك أبي الحسن وما بين الأميرة ثريا، ونشبت ثورة في غرناطة، ولم يستطع الملك أن يواجه هذه الثورة، ففر إلى مالقة التي يتولى حكمها أخوه الذي كان يدافع عنها أمام جيش كبير أرسله ملك قشتالة لافتتاحها. بعد أن فر أبو الحسن في العام 87 بعد 800، تولى عرش غرناطة ابنه أبو عبد الله محمد، هو ابن عائشة الأكبر الذي فرت به ودبرت الأمر، لأنه كان سيقتل كما رأينا، فتولى حكم غرناطة وهو صغير في 25 من عمره. أطاعته غرناطة، لكن مالقة وغرب الأندلس كانت تحت طاعة أبي، ومالقة كانت من أعظم الصغور الباقية بيد المسلمين، وكان القشتاليون يعملون على محاولة الاستيلاء عليها، لكن المسلمين كانوا على أهبت الاستعداد للدفاع عنها، وحدثت مواجهات دامية على أسوارها، وكان النصارى يهزمون في كل مرة وتكبدون خسائر فادحة، لكن ملك قشتالة لا ييأس ولا يمل، فإنه يعاود الكرة مرة بعد مرة. في سفر في العام 88 بعد 800 حدثت موقعة تسمى الشرقية، خرج أمير ملقة والتقى مع القشتاليين في هذه المعركة الموقعة الكبيرة، وهزم فيها القشتاليون هزيمة ساحقة، وقتل وأسر منهم عدة آلاف، بينهم الكثير من الوجهاء ومن الزعماء. وكان لهذا الانتصار الباهر لهذه المرحلة الدقيقة من ضعف غرناطة الأثر الكبير على أهل غرناطة، وهبت رياح جديدة، رياح النصر والأمل والفرحة والبشرى بهذا الانتصار. في ربيع أول العام 88 بعد 800 خرج أبو عبد الله محمد ملك الشام يقتدي بعمه وعمه أبو الحسن الذي خلع عن الملك وهو الآن في ملقة، فخرج يقتدي بعمه في الجهاد، ومنتهزا فرصة هزيمة القشتاليين في موقعة الشرقية التي أشرنا إليها، فاتجه أبو عبد الله محمد إلى قرطبة، واجتاح في طريق عددا من الحصون ومن الثغور، وهزم القشتاليين وأعوانهم في عدة معارك صغيرة، وعاد محملا بالغنائم. لكن في طريق عودته قطع عليه القشتاليون بجيش كبير طريق عودته، ونشبت معركة كبيرة بين الجيشين، هزم فيها المسلمون وقتل وأسر الكثير منهم، وأسر الملك أبو عبد الله محمد الملك الشاب أسر في هذه المعركة، أخذوه إلى قائدهم الذي استقبله بأدب وحفاوة ترحاب، وأنزله بأحد الحصون تحت حراسة قوية، وأخبر ملكي قشتالة اللي هو فرناندو وإيزابيلا بالخبر السعيد، فأمر فرناندو بأن يؤتى بالملك الشاب بالأسير إلى قرطبة وأن يستقبل كاستقبال الأمراء، واحتشد أهل قرطبة لمشاهدة الملك الشاب الأسير المهزوم، وتم أسره في إحدى القلاع الحصينة، وعاد الجنود إلى غرناطة بدون الملك، بدون الملك يجرون أزيال الهزيمة وليس الملك معهم، وليس الملك معهم، استم أسر الملك الشاب. ارتاعت غرناطة لهذه الهزيمة الشديدة، وحزن أهله بعد أن كان فرح بالنصر في موقعة الشرقية، لكن الأميرة عائشة أم الملك حافظت على ثباتها وأخذت تفكر ماذا تفعل. اجتمع الكبراء والقادة وقرروا أن يستدعوا أباه مرة ثانية، وهو الملك المخلوع أبو الحسن، ليتولى البلاد مكان ابنه الأسير. لكن أبا الحسن كان قد تقدم في السن وذهب بصره، فقد بصره، فتنازل عن العرش لأخيه حاكم ملقة أو مالقة، فتنازل له عن العرش، وكان يلقب بالزغل، يعني أخوه كان يلقب بالزغل، وقيل لأنه يعني سمي بذلك، كان اسمه أدم محمد بن عبد الله، فأطلقوا عليه الزغل تمييزا له عن محمد بن عبد الله الأسير الآن، وقيل لشجاعته ونحو هذا. فإذا تلقى الآن على عرش غرناطة عم اللي هو الزغل هذا، عم الملك الأسير، عم الملك الأسير الآن بيد القشتالي. بالطبع فرناندو وإيزابيلا يفكران كيف يستفيدان من هذا الملك الأسير أكبر استفادة. أكبر استفادة، كان أبوه أبو الحسن قد عرض فدية كبيرة من أجل فداء ابنه وأن يطلق سراح الكثير من الأسرى من القشتاليين، لكن فرناندو وإيزابيلا رفض هذا العرض. أمه عائشة أخذت تفكر في فك أسر ابنها، فأرسلت وفدا إلى ملك قشتالة يرأسه الوزير من أجل أن يفاوض ملكي قشتالة على من أجل تحرير ابنها الأسير مقابل الشروط التي يرتضيها ملك قشتالة. انتهت المفاوضات بعقد معاهدة سرية من أجل إطلاق سراح الأسير بين الطرفين. هذه المعاهدة ننظر ماذا كان فيها. اعتراف أبو عبد الله اللي هو الأسير ملك الأسير بطاعة فرناندو وزوجته إيزابيلا أن يدفع جزية سنوية كبيرة من الذهب، أن إفراج عن 400 أسير من النصارى يختارهم الملك بنفس ملك قشتالة بنفسه، ثم يطلق في كل عام 70 أسيرا آخرين لمدة 5 أعوام. ثم انظر إلى هذا الشرط، أن يقدم الملك عبد الله رهائن حتى يعني ينفذ هذه المعاهدة، وأن يقدم على رأس هؤلاء الرهائن ابنه الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر ضمانا بالوفاء للوفاء بالعهد. يعني هو يحرر نفسه ويقدم ابنه رهينة وأسيرا، علامات استفهام وتعجب مقابل هذه الشروط، مقابل إفراج عن الملك الأسير وألا يكلف في حكم بما يخالف الشريعة الإسلامية، وأن يعاون في فتح المدن السائرة عليه في غرناطة، وهذه المدن بمجرد فتحها تدخل في طاعة ملكي قشتالة، وأن تستمر هذه المدن لمدة عامين فقط. قيل إن أسرى الملك المسلم ملك غرناطة كان لنحو 2 أو أقل أو أكثر، يعني حتى أواخر عام العام 90 بعد 800. هذه المعاهدة كانت بمثابة الخطوة الكبرى للقضاء على غرناطة، وكان أبو عبد الله كما رأينا كان شابا صغيرا قليل الخبرة والحزم، إرادته ضعيفة، لم يكن كأسلافه من بني الأحمر من المجاهدين الكبار، فكان الحكم هو غايته أن يصل إلى الحكم وإلى الملك بأي ثمن، وقد أدرك ذلك فرناندو ملك قشتالة جيدا، فجعله أداة في يدي وجهه كيفما شاء. وفي أثناء ذلك فإن ملك قشتالة لا يتوقف، يعني المعاهدات في وادي والشروط في وادي والهدنة لمدة 2 سنين في وادي، لكنه لا يتوقف عن اجتياح الثغور، ثغور غرناطة صغرا وراء صغر لإضعاف مملكة غرناطة، فاستولى على المدن والحصون المتاخمة والتابعة لغرناطة، وسقطت مدينة روندا التابعة لملقة، سقطت هذه المدينة، وقامت معركة بين عمه وبين القشتاليين، انتصر فيها المسلمون وتكبد القشتاليون خسائر فادحة، وكانت في العام 90 بعد 800 وعاد عمه وجنوده إلى غرناطة فرحين بالنصر، لكن للأسف نشبت حرب أهلية جديدة في غرناطة بين يوسف اللي هو الأخ الأصغر للملك الأسير أبي عبد الله وبين عمه، وقتل يوسف في أثناء هذه الحرب الأهلية. عاد أبو عبد الله من الأس فأعلن نفسه ملكا على غرناطة، وقامت ثورة جديدة في غرناطة بين أنصار أبي عبد الله وبين أنصار عمه الذي كان يتولى الإمارة في وقت أسر أبي عبد الله. شغل في هذه الحرب حاكم غرناطة، ثم تم الصلح بين أبي عبد الله وبين عمه على أن تقسم مملكة غرناطة إلى قسمين، إلى قسمين، وهذا عامل آخر من العوامل، عوامل نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس. فاتفق على تقسيم المملكة إلى قسمين. استغل القشتاليون بالطبع هذه الفرصة وهذه الحروب الآلية، وتحركوا لمدينة لوشة التي طالما صمدت في وجه القشتاليين، وقد تحصن بها أبو عبد الله وفرسانه، وضرب القشتاليون الحصار حولها، واستسلمت المدينة للأسف بشروط أن تسلم المدينة إلى ملك قشتالة، وأن يؤمن أهلها على أنفسهم وأموالهم، ولمن شاء منهم أن يقيم في قشتالة أو أرجن أو غيرهما فليقيم، ومن شاء أن يرحل إلى المغرب فيرحل إلى المغرب. هذا أيضا من العوامل كما ذكرت التي شاركت في المصارعة بنهاية دولة الإسلام في الأندلس. وهذه المعادات حقيقة كان ملك قشتالة يضع شروطا ويعرف أنه سينقض هذه الشروط سريعا جدا، لكنه كان يضع هذه الشروط يعني لوقت قليل حتى يستولي على المدينة، وبعد ذلك ينقضها في كل مرة. وصلنا إلى جمادة الأولى في العام 91 بعد 800، دخل القشتاليون إلى لوشة التي خرج منها معظم أهلها وتحولوا إلى غرناطة، وكان معظم المدن التي تسقط والثغور التي تسقط يتحول أهلها أو غالب أهلها إلى غرناطة. الملك أبو عبد الله خيروه بين العيش في قشتالة إذا أراد أو العبور إلى المغرب إذا أراد. وكما رأينا كان أبو عبد الله كان كل همه هو الملك وهو العرش ومحاربة عمه للوصول إلى العرش بأي ثمن. فهذا من هذه الرغبة في الحكم بأن يتولى الحكم بأي طريقة وبأي ثمن يعني جعل ملك قشتالة يعني يتخذ منه أداة يوجهه كيفما شاء. ملك قشتالة كان يريد أن يجعل أبا عبد الله على العرش حتى يتمكن بعد ذلك من القضاء على غرناطة بهذا الملك الضعيف، لا يريد عمه الزغل هذا كان لا يريده. وفي خضم هذه الأحداث فإن خطة ملك قشتالة في أخذ ما يستطيع من الحصون والثغور مستمرة من أجل إضعاف غرناطة، من أجل إضعاف غرناطة. والقشتاليون كما أشرت قبل ذلك إلى أن المسلمين قد استولوا منهم على بعض الأنفاط التي كانت يستعملها القشتاليون ببراعة في حصار المدن والثغور الإسلامية، ويلقون منها الحمم على هي مدافع، صورة من صور المدافع المعروفة الآن. هذه الأنفاط كانت معروفة عند العرب في المشرق، وكانت تسمى بالحرقات، وأيضا عرفها المسلمون في الأندلس، وأخذها القشتاليون والنصارى عن المسلمين وطوروها، كانوا يسمونها بالمدافع، كانت تساعد القشتاليين في حصارهم وفي إسقاطهم للمدن هذه الأنفاط، فطوروها أخذوها من مسلمي الأندلس، لكن كما قلت كانت معروفة في المشرق وقد استخدمها المسلمون ببراعة في حروبهم وخاصة في الحملات الصليبية، فقد استخدمتها مصر لصد الحملات الصليبية كما قلت، هي صورة يعني من صور المدافع التي طورت بعد ذلك إلى الصور التي نعرفها الآن. أكون بهذا قد وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إنهاء حلقة الليلة، أكتفي بهذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا هذا هنا. يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة